الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين. ولهذا أمرنا الله تعالى بها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. فقوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة: لا تعبدون إلا الله. هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين. ولا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان. الإساءة هي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول الذي هو الإساءة. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم العلم، وبذل السلام والبشاشة، وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه تعالى. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر: لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليه. توليتم على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله إلا قليلا منكم هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله تعالى وثبتهم. فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى مفتاح الخير والسرور والسعادة والحبور، والتقوى مركب النجاة والعبور، وهي التجارة التي لا تبور. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. واعلموا رحمكم الله أن حفظ اللسان عما نهى عنه الملك الديان سبيل للنجاة والفلاح وطريق للسلامة والصلاح، لأن اللسان دليل الأعضاء، فإن استقام استقامت وإن وجع وجت. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه أي بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. قال معاذ: فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. كما أن استقامة القلب لها تعلق باستقامة اللسان. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد وهو حديث صحيح، وحسنه الألباني. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم عن الخوض فيما لا ينبغي من أحاديث اللغو والإيناس، وصونوها عن الاستطالة في أعراض الناس، فإنها ستكون شاهدة على ما تقولون، ناطقة بما تفعلون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. واحذروا جنايات اللسان، إلا شيء أحق بطول السجن من اللسان. وراقبوا ربكم فيما تقولون وما تذرون، فكل مسطر في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، والجزاء من جنس العمل. والمسلم الحق المتمثل أحكام دينه وقيمه، لطيف المعشر مع إخوانه، رفيق بهم، آلف لهم، مألوف لديهم، وهو في ذلك كله يستقي من توجيهات الإسلام التي تحض على مكارم الأخلاق. فالله تبارك وتعالى يصف المؤمنين بقوله: أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وفي ذلك من اللين والتواضع وحسن التعامل مع المؤمنين ما يصل إلى درجة متناهية في اللطف، هي أشبه بالذلة. ويأتي بعد ذلك التوجيه النبوي العالي في تحريب الرفق إلى المسلم تحريبا يجعله زينة كل شيء في الحياة، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. والمسلم الحق الصادق يحفظ غيبة إخوانه وأصدقائه، فلا يغتابهم، لأنه يعلم أن الغيبة حرام بنص القرآن المجيد. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن نفس المسلم المرهفة المتأدبة بأدب الإسلام المرتشفة من رحيق أخلاقه لتقشعر من هذه الصورة التي رسمها الكتاب المجيد للمغتاب: يأكل لحم أخيه ميتا، بكلمات يتفوه بها عنه في غيابه، فإذا هو يسارع للتقوى التي زين الله بها آية الغيبة ويلوذ بالتوبة النصوح منها إن تورط فيها ويمسك عليه لسانه فلا يطلقه على إخوانه إلا بخير ذاكرا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله رسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ذهبته رواه مسلم في الصحيح إن المسلم التقي يجتنب الغيبة الظاهرة والخفية حرصا منه على ألا يكون آكلا لحم أخيه بحال وتنزيها للسانه أن يكبه في النار كما جاء في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إن الغيبة خلق ذميم لا يتصف به الرجال إنما يتصف به أشباه الرجال الجبناء من ذوي الوجهين الذين يغتابون إخوانهم وأصدقاءهم أمام الناس فإذا لقوهم هشوا لهم وبشوا وتظاهروا بالصداقة والود ومن هنا كان المسلم الحق أبعد الناس عن الغيبة والتلون بلونين لأن الإسلام علمه الرجولة ولقنه الاستقامة وحبب إليه التقوى في القول والعمل وكره إليه النفاق والتلون والتذبذب بل نفره من هذه الخصال تنفيرا حين جعل ذا الوجهين من شرار الناس عند الله وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليه إن للمسلم الحق وجها واحدا لا وجهين وإنه لوجه أغض أبلج مشرق واضح لا يلقى به قوما دون قوم بل يلقى به الناس جميعا لأنه يعلم أن اتخاذ الوجهين هو النفاق بعينه والإسلام والنفاق لا يجتمعان وأن ذا الوجهين منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ومن خلائق المسلم الحق أنه لا يعنت إخوانه وأصدقائه بالجدل العقيم ولا يثقل عليهم بالمزاح المؤذي ولا يخلفهم موعدا وعدهم إياه مستهديا في ذلك كله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ذلك أن المراء لا يأتي بخير والمزاح المؤذي كثيرا ما يؤدي ويؤول إلى النفور والكراهية وسقوط المهابة والإخلاف بالوعد يكدر النفس وينزع المحبة من القلب والمسلم الصادق بعيد عن هذا كله والمسلم الحق الذي ارتوت نفسه من هدي الإسلام يتحلى أيضا بالخلق الإيجابي المحبب بخلق الوفاء بالعهد وبإنجاز الوعد ولا نغالي إذا قلنا إن هذا الخلق من أهم عوامل نجاح الإنسان في مجتمعه ومن أدل الخلائق على رقي الإنسان وسمو منزلته ورفعة مستواه الاجتماعي والمسلم من هذا النمط الراقي من الناس الموفين بالعهد بل هو أرقاهم على الإطلاق حين يكون مسلما حقا أن خلق الوفاء بالعهد من أصل الأخلاق الإسلامية ومن أكثرها دلالة على صحة إيمان المسلم وحسن إسلامه جاءت بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة تحض على التحلي بهذا الخلق وتشير إلى أنه من علامات الإيمان وتهدد المتحللين منه وتؤكد أنه من علامات النفاق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ليس العهد كلمة طائرة يلقيها صاحبها ولا يفي بالتزاماتها كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، فإنما هي مسؤولية سيناقش عليها الحساب. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إنه عهد الله أضيف إلى الله فاكتسب الجلالة والقدسية والاحترام، وعجب الوفاء به مهما تكن الظروف. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإخلاف بالوعد والتحلل من العهد من المقت السيء الكبير الذي يكرهه الله لعباده المؤمنين ولا يريد لهم أن يسفوا إليه. ولا يخفى ما في الاستفهام في صدر الآية من إنكار يخزى منه المؤمن الوفي، وينبى له جبينه حياء من ربه لما تقولون ما لا تفعلون. يقول النبي المأمور صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إن حسن إسلام المرء لا تؤكده العبادات التي يقوم بها من صيام وصلاة وحج فحسب، وإنما تؤكده نفسية الإنسان التي انفعلت بتعاليم الإسلام وارتشفت من رحيق هداه حتى غدت تنضح بشذا أخلاقه العالية وقيمه الرفيعة وأحكامه السمحة، فتراها وقافة عند حدود الله، ملتزمة بأمر الله، مجتنبة نهي الله، منصاعة لهداه في كل شيء يتعلق بالأمر والنهي من الله. ومن هنا ينتفي من حياة المسلم الحق الصادق الكذب والإخلاف بالوعد وخيانة العهود والمواثيق، لأنها منافية لخلق الإسلام ولا توجد إلا في أخلاق المنافقين. ألا فليعلم هذه الحقيقة المرة كثير من التجار والصناع والموظفين الذين يعدون الناس بإنجاز أعمالهم في وقت محدد ثم يخلفون المواعيد. وليعلم هؤلاء الذين يتعاهدون على أمد ثم ينقضون ما تعاهدوا عليه، وكذلك الذين يؤتمنون على مال أو سر أو وراثة أو غير ذلك ثم يخونون الأمانة. ليعلم هؤلاء جميعا أنهم في زمرة المنافقين، ولو صاموا وصلوا وزعموا أنهم مسلمون، وإن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. المسلم الحق حسن الخلق، موطأ الكنف، لين القول، عملا بهدي الإسلام وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي خادمه أنس رضي الله عنه أحسن الناس خلقا. لم يكن أنس رضي الله عنه مبالغا في قوله، ولم تحمله محبته للنبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة، فلقد رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تره عين ولا سمعت به أذن. وندع أنس رضي الله عنه يحدثنا عن طرف من خلق نبي الإسلام العظيم فيقول: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله أنا فعلت كذا، كما في الصحيحين. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، كما قال عبد الله بن عمرو، وكان يكبر على أسماء أصحابه رضي الله عنهم قوله: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وقوله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. كان الصحابة رضي الله عنه يسمعون هذا التوجيه الخلقي العالي من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرون بأعينهم الخلق الرفيع الذي كان يعامل به الناس، فيعملون بقوله ويتأسون بفعله. وبذلك قام مجتمعهم الأمثل الذي ما بالاه مجتمع في تاريخ الإنسان. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده. وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أن أنساها. فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم حرجا في أن يستمع إلى الأعرابي ويقضي حاجته وقد أقيمت الصلاة، ولم يضق صدره بذلك الأعرابي الذي أخذ بثوبه وأصر على قضاء حاجته قبل الصلاة، لأنه صلوات الله عليه وسلامه كان يبني مجتمع الأخلاق ويعلم المسلمين بفعله كيف يجب أن يعامل المسلم أخاه المسلم، ويقرر لهم المبدأ الخلقي الذي ينبغي أن يسود مجتمع المسلمين. وإذا كان حسن الخلق عند غير المسلمين يرجع إلى حسن التربية وسلامة التنشئة ورقي التعليم، فإن حسن الخلق عند المسلمين يعود قبل هذا كله إلى هدي الدين الذي جعل الخلق سبية أصيلة في الإنسان المسلم، ترفع من منزلته في الدنيا وترجح كفة ميزانه في الآخرة. إذ ما من عمل أثقل في ميزان المؤمن يوم الحساب من حسن الخلق، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. بل إن الإسلام جعل حسن الخلق من كمال الإيمان، إن عد أحسن الناس خلقا أكملهم إيمانا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وجعل أحسن الناس خلقا من أحب عباد الله إليه، يشهد لذلك حديث أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم أخلاقا. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أهمية حسن الخلق للصحابة الكرام، ويحضهم على التجمل به ويحببه إلى نفوسهم بأساليب شتى من قوله وفعله، إدراكا منه لأثره الكبير في تهذيب الطباع وتزكية النفوس وتجميل الأخلاق. بل كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. إن دعاء الرسول الكريم أن يحسن الله خلقه هو الذي قال تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنه لدليل عميق على اهتمامه الشديد بحسن الخلق ورغبته الشديدة في أن يستزيد المسلمون دوما منه مهما سموا في معابده الوضاء، وما كان يستزيد نبيهم العظيم منه بهذا الدعاء. وحسن الخلق كلمة جامعة يندرج تحتها كل خلق كريم يجمل الإنسان ويزكيه ويسمو به الحياء والحلم والعفو والرفق والسماحة والبشر والصداقة والأمانة والنصيحة والاستقامة وصفاء السريرة وغير ذلك من مكارم الأخلاق والرفق. يشير الهدي النبوي العالي بالرفق فاجعله زينة كل شيء، وما حل في شيء إلا زانه وحببه إلى النفوس والأبصار، وما نزع من شيء إلا شانه ونفر منه القلوب والأرواح. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فبالرفق والتيسير واللين والسماحة تفتح مغاليق القلوب، ويدعى الناس إلى الحق لا بالعنف والتعسير والشدة والمؤاخذة والزجر. ومن هنا كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، كما في الصحيحين. لأن الناس ينفرون بطبيعتهم من الفظاظة والخشونة والعنف، ويلفون الرقة والدماثة واللين والرفق. قال ربنا جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنه لقول خالد ودستور مقيم ثابت. لكل داعية تصدى لدعوة الناس إلى الهدى عليه أن يحسن التأتي إلى قلوبهم، وأن يسلك سبيل الرفق والنباقة واللين، ولو كان المدعو من الطغاة العتاة الظالمين المجرمين. وهذا ما زود الله به نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون حين أرسلهما إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخير ينصب على الأفراد والبيوت والأقوام إذا ساد حياتهم الرفق، وكان من خلائقهم الغر الحسان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد لأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق. وأي خير أعظم من خليقة يتخلق بها الإنسان فتكون له وقاية من النار، كما أخبر بذلك النبي المختار: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فإن الله تعالى جعل اللسان دليلا على ما في الجنان، وجعله من دلائل ربوبيته ووحدانيته، وأنه المستحق بأن يكون وحده المعبود المستعان، كما قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ومما تجدر به العناية أن الرب تعالى جعل من جملة ما تسبحه به الخلائق وتحمده عليه الهداية، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والهداية أنواع: أعلاها النطق الذي يطرق بيانه الأسماع، لذا شبه تعالى الإيمان بالغيب وهو من أعظم الأركان بالنطق باللسان، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأكرم بهذا اللسان أيما إكرام، كيف لا وهو الذي يلهج بكلمة الإسلام، فيعصم دم قائلها أن ينتهك بالعدوان والآثام. وإذا كان آخر نطق الإنسان بها فإنه يستوجب بإذن المليك العلام دخول الجنة دار السلام. فاللسان يشهد لله تعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالإرسال للبرية، واللسان هو الذي يذكر ربه بالغدو والآصال، ويصلي على النبي المختار والصحب والآل الأبرار. واللسان يتلو آيات الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار، ويستغفر الله تعالى مما اكتسبه صاحبه من الذنوب والأوزار. فمن الذي ينطق بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بإحسان؟ ومن الذي يتقي صوارف الدهر بذرع يا رحيم يا رحمن؟ أليس هو اللسان؟ ويكفي اللسان منزلة عالية ودرجة سنية، أنه آية من آيات رب البريات، قرن بالذكر مع خلق الأرض والسماوات، كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فعلم أن كمال الإنسان إنما هو بتنعمه بنعمة البيان والكلام، وأنه في هذه الحال من أدل الدلائل على اتصاف الكبير المتعال بأسماء الجمال وصفات الكمال ونعوت الجمال، فما دلت الفطر السليمة والعقول المستقيمة وصدقتها الشرائع القويمة على أن كمال المخلوق مستفاد من كمال خالقه. فالرب تعالى متصف بالصفات العلى، ومنها صفة الكلام اتصافا يليق بذي الجلال والإكرام. فالإنسان متى ما عمر بالذكر اللسان فإنه يثقل بالأجور كفة الميزان، ويتقرب ويتودد إلى ربه الرحمن. ومتى ما ذنسه بضد ذلك من الفسوق والعصيان فقد اتبع خطوات الشيطان وتعرض لأسباب السخط والهوان. لذا يجب الحذر من آفات اللسان، فإن خطر اللسان عظيم، ولا نجاة من آفاته إلا بالنطق بالقول القويم والخير العميم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابت على خطيئتك. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. توافرت الأخبار وتضافرت الآثار في التحذير مما يرميه اللسان من الآفات والأخطار. من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد دخل عمر يوما على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يمد لسانه، فقال له عمر: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال أبو بكر: هذا أوردني الموادد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسر. وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فاجتهد يا أخي، حفظك الله ورعاك في تطهير لسانك من هذه الآفات، واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات. واستحي ممن هما عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما تلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أحق ما طهر الرجل لسانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين، ولهذا أمرنا الله تعالى بها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. فقوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة: لا تعبدون إلا الله. هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها. فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة هي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول الذي هو الإساءة. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه تعالى. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر: لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليه. توليتم على وجه الإعراب، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: إلا قليلا منكم، هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله تعالى وثبتهم. فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى مفتاح الخير والسرور والسعادة والحبور، والتقوى مركب النجاة والعبور، وهي التجارة التي لا تبور. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. واعلموا رحمكم الله أن حفظ اللسان عما نهى عنه الملك الديان سبيل للنجاة والفلاح وطريق للسلامة والصلاح، لأن اللسان دليل الأعضاء، فإن استقام استقامت وإن وجع وجت. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه، أي بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. قال معاذ: فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. كما أن استقامة القلب لها تعلق باستقامة اللسان. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد وهو حديث صحيح، وحسنه الألباني. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم عن الخوض فيما لا ينبغي من أحاديث اللغو والإيناس، وصونوها عن الاستطالة في أعراض الناس، فإنها ستكون شاهدة على ما تقولون، ناطقة بما تفعلون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. واحذروا جنايات اللسان، إذ لا شيء أحق بطول السجن من اللسان. وراقبوا ربكم فيما تقولون وما تذرون، فكل مسطر في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، والجزاء من جنس العمل. والمسلم الحق المتمثل أحكام دينه وقيمه، لطيف المعشر مع إخوانه، رفيق بهم، آلف لهم، مألوف لديهم، وهو في ذلك كله يستقي من توجيهات الإسلام التي تحض على مكارم الأخلاق. فالله تبارك وتعالى يصف المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي ذلك من اللين والتواضع وحسن التعامل مع المؤمنين ما يصل إلى درجة متناهية في اللطف، هي أشبه بالذلة. ويأتي بعد ذلك التوجيه النبوي العالي في تحبيب الرفق إلى المسلم تحبيبا يجعله زينة كل شيء في الحياة، وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والمسلم الحق الصادق يحفظ غيبة إخوانه وأصدقائه، فلا يغتابهم، لأنه يعلم أن الغيبة حرام بنص القرآن المجيد. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن نفس المسلم المرهفة المتأدبة بأدب الإسلام المرتشفة من رحيق أخلاقه لتقشعر من هذه الصورة التي رسمها الكتاب المجيد للمغتاب: يأكل لحم أخيه ميتا، بكلمات يتفوه بها عنه في غيابه. فإذا هو يسارع للتقوى التي زين الله بها آية الغيبة ويلوذ بالتوبة النصوح منها إن تورط فيها ويمسك عليه لسانه فلا يطلقه على إخوانه إلا بخير ذاكرا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله رسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ذهبته رواه مسلم في الصحيح إن المسلم التقي يجتنب الغيبة الظاهرة والخفية حرصا منه على أن لا يكون آكل اللحم أخيه بحال وتنزيها للسانه أن يكبه في النار كما جاء في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إن الغيبة خلق ذميم لا يتصف به الرجال إنما يتصف به أشباه الرجال الجبناء من ذوي الوجهين الذين يغتابون إخوانهم وأصدقاءهم أمام الناس فإذا لقوهم هشوا لهم وبشوا وتظاهروا بالصداقة والود ومن هنا كان المسلم الحق أبعد الناس عن الغيبة والتلون بلونين لأن الإسلام علمه الرجولة ولقنه الاستقامة وحبب إليه التقوى في القول والعمل وكره إليه النفاق والتلون والتذبذب بل نفره من هذه الخصال تنفيرا حين جعل ذا الوجهين من شرار الناس عند الله وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليه إن للمسلم الحق وجها واحدا لا وجهين وإنه لوجه أغض أبلج مشرق واضح لا يلقى به قوما دون قوم بل يلقى به الناس جميعا لأنه يعلم أن اتخاذ الوجهين هو النفاق بعينه والإسلام والنفاق لا يجتمعان وأن ذا الوجهين منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ومن خلائق المسلم الحق أنه لا يعنت إخوانه وأصدقائه بالجدل العقيم ولا يدخل عليهم بالمزاح المؤذي ولا يخلفهم موعدا وعدهم إياه مستهديا في ذلك كله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ذلك أن المراء لا يأتي بخير والمزاح المؤذي كثيرا ما يؤدي ويؤول إلى النفور والكراهية وسقوط المهابة والإخلاف بالوعد يكدر النفس وينزع المحبة من القلب والمسلم الصادق بعيد عن هذا كله والمسلم الحق الذي ارتوت نفسه من هدي الإسلام يتحلى أيضا بالخلق الإيجابي المحبب بخلق الوفاء بالعهد وبإنجاز الوعد ولا نغالي إذا قلنا إن هذا الخلق من أهم عوامل نجاح الإنسان في مجتمعه ومن أدل الخلائق على رقي الإنسان وسمو منزلته ورفعة مستواه الاجتماعي والمسلم من هذا النمط الراقي من الناس الموفين بالعهد بل هو أرقاهم على الإطلاق حين يكون مسلما حقا أن خلق الوفاء بالعهد من أصل الأخلاق الإسلامية ومن أكثرها دلالة على صحة إيمان المسلم وحسن إسلامه جاءت بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة تحض على التحلي بهذا الخلق وتشير إلى أنه من علامات الإيمان وتهدد المتحللين منه وتؤكد أنه من علامات النفاق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ليس العهد كلمة طائرة يلقيها صاحبها ولا يفي بالتزاماتها كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، فإنما هي مسؤولية سيناقش عليها الحساب. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إنه عهد الله أضيف إلى الله فاكتسب الجلالة والقدسية والاحترام، وجب الوفاء به مهما تكن الظروف. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإخلاف بالوعد والتحلل من العهد من المقت السيء الكبير الذي يكرهه الله لعباده المؤمنين، ولا يريد لهم أن يسفوا إليه. ولا يخفى ما في الاستفهام في صدر الآية من إنكار يخزى منه المؤمن الوفي، وينبى له جبينه حياء من ربه لما تقولون ما لا تفعلون. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إن حسن إسلام المرء لا تؤكده العبادات التي يقوم بها من صيام وصلاة وحج فحسب، وإنما تؤكده نفسية الإنسان التي انفعلت بتعاليم الإسلام وارتشفت من رحيق هداه حتى غدت تنضح بشدى أخلاقه العالية وقيمه الرفيعة وأحكامه السمحة، فتراها وقافة عند حدود الله، ملتزمة بأمر الله، مجتنبة نهي الله، منصاعة لهداه في كل شيء يتعلق بالأمر والنهي من الله. ومن هنا ينتفي من حياة المسلم الحق الصادق الكذب والإخلاف بالوعد وخيانة العهود والمواثيق، لأنها منافية لخلق الإسلام ولا توجد إلا في أخلاق المنافقين. ألا فليعلم هذه الحقيقة المرة كثير من التجار والصناع والموظفين الذين يعدون الناس بإنجاز أعمالهم في وقت محدد ثم يخلفون المواعيد. وليعلم هؤلاء الذين يتعاهدون على أمد ثم ينقضون ما تعاهدوا عليه، وكذلك الذين يؤتمنون على مال أو سر أو وراثة أو غير ذلك ثم يخونون الأمانة. ليعلم هؤلاء جميعا أنهم في زمرة المنافقين، ولو صاموا وصلوا وزعموا أنهم مسلمون، وإن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. المسلم الحق حسن الخلق، موطئ الكنف، لين القول، عملا بهدي الإسلام وتأتيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي خادمه أنس رضي الله عنه أحسن الناس خلقا. لم يكن أنس رضي الله عنه مبالغا في قوله، ولم تحمله محبته للنبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة، فلقد رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تره عين ولا سمعت به أذن. وندع أنس رضي الله عنه يحدثنا عن طرف من خلق نبي الإسلام العظيم فيقول: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله أنا فعلت كذا، كما في الصحيحين. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا كما قال عبد الله بن عمرو، وكان يكبر على أسماء أصحابه رضي الله عنهم قوله: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وقوله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. كان الصحابة رضي الله عنه يسمعون هذا التوجيه الخلقي العالي من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرون بأعينهم الخلق الرفيع الذي كان يعامل به الناس، فيعملون بقوله ويتأسون بفعله. وبذلك قام مجتمعهم الأمثل الذي ما داناه مجتمع في تاريخ الإنسان. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أن أنساها. فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم حرجا في أن يستمع إلى الأعرابي ويقضي حاجته وقد أقيمت الصلاة، ولم يضق صدره بذلك الأعرابي الذي أخذ بثوبه وأصر على قضاء حاجته قبل الصلاة، لأنه صلوات الله عليه وسلامه كان يبني مجتمع الأخلاق ويعلم المسلمين بفعله كيف يجب أن يعامل المسلم أخاه المسلم، ويقرر لهم المبدأ الخلقي الذي ينبغي أن يسود مجتمع المسلمين. وإذا كان حسن الخلق عند غير المسلمين يرجع إلى حسن التربية وسلامة التنشئة ورقي التعليم، فإن حسن الخلق عند المسلمين يعود قبل هذا كله إلى هدي الدين الذي جعل الخلق سبية أصيلة في الإنسان المسلم، ترفع من منزلته في الدنيا وترجح كفة ميزانه في الآخرة. إذ ما من عمل أثقل في ميزان المؤمن يوم الحساب من حسن الخلق، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. بل إن الإسلام جعل حسن الخلق من كمال الإيمان، إذ عد أحسن الناس خلقا أكملهم إيمانا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وجعل أحسن الناس خلقا من أحب عباد الله إليه، يشهد لذلك حديث أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم أخلاقا. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أهمية حسن الخلق للصحابة الكرام، ويحضهم على التجمل به ويحببه إلى نفوسهم بأساليب شتى من قوله وفعله، إدراكا منه لأثره الكبير في تهذيب الطباع وتزكية النفوس وتجميل الأخلاق. بل كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. إن دعاء الرسول الكريم أن يحسن الله خلقه هو الذي قال تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنه لدليل عميق على اهتمامه الشديد لحسن الخلق ورغبته الشديدة في أن يستزيد المسلمون دوما منه مهما سموا في معابده الوضار، وما كان يستزيد نبيهم العظيم منه بهذا الدعاء. وحسن الخلق كلمة جامعة يندرج تحتها كل خلق كريم يجمل الإنسان ويزكيه ويسمو به، الحياء والحلم والعفو والرفق والسماحة والبشر والصداقة والأمانة والنصيحة والاستقامة وصفاء السريرة وغير ذلك من مكارم الأخلاق. والرفق يشيد الهدي النبوي العالي بالرفق، فاجعله زينة كل شيء، وما حل في شيء إلا زانه وحببه إلى النفوس والأبصار، وما نزع من شيء إلا شانه ونفر منه القلوب والأرواح. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فبالرفق والتيسير واللين والسماحة تفتح مغاليق القلوب، ويدعى الناس إلى الحق، لا بالعنف والتعسير والشدة والمؤاخذة والزجر. ومن هنا كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، كما في الصحيحين. لأن الناس ينفرون بطبيعتهم من الفظاظة والخشونة والعنف، ويلفون الرقة والدماثة واللين والرفق. قال ربنا جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنه لقول خالد ودستور مقيم ثابت. لكل داعية تصدى لدعوة الناس إلى الهدى عليه أن يحسن التأتي إلى قلوبهم، وأن يسلك سبيل الرفق واللباقة واللين، ولو كان المدعو من الطغاة العتاة الظالمين المجرمين. وهذا ما زود الله به نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون حين أرسلهما إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخير ينصب على الأفراد والبيوت والأقوام إذا ساد حياتهم الرفق، وكان من خلائقهم الغر الحسان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد لأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق. وأي خير أعظم من خليقة يتخلق بها الإنسان فتكون له وقاية من النار، كما أخبر بذلك النبي المختار: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تعالى جعل اللسان دليلا على ما في الجنان، وجعله من دلائل ربوبيته ووحدانيته، وأنه المستحق بأن يكون وحده المعبود المستعان، كما قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ومما تجدر به العناية أن الرب تعالى جعل من جملة ما تسبحه به الخلائق وتحمده عليه الهداية، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والهداية أنواع: أعلاها النطق الذي يطرق بيانه الأسماع، لذا شبه تعالى الإيمان بالغيب وهو من أعظم الأركان بالنطق باللسان، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأكرم بهذا اللسان أيما إكرام، كيف لا وهو الذي يلهج بكلمة الإسلام، فيعصم دم قائلها أن ينتهك بالعدوان والآثام. وإذا كان آخر نطق الإنسان بها فإنه يستوجب بإذن المليك العلام دخول الجنة دار السلام. فاللسان يشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالإرسال للبرية، واللسان هو الذي يذكر ربه بالغدو والآصال، ويصلي على النبي المختار والصحب والآل الأبرار، واللسان يتلو آيات الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار، ويستغفر الله تعالى مما اكتسبه صاحبه من الذنوب والأوزار. فمن الذي ينطق بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بإحسان؟ ومن الذي يتقي صوارف الدهر بذرع يا رحيم يا رحمن؟ أليس هو اللسان؟ ويكفي اللسان منزلة عالية ودرجة سنية، أنه آية من آيات رب البريات، قرن بالذكر مع خلق الأرض والسماوات، كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فعلم أن كمال الإنسان إنما هو بتنعمه بنعمة البيان والكلام، وأنه في هذه الحال من أدل الدلائل على اتصاف الكبير المتعال بأسماء الجمال وصفات الكمال ونعوت الجمال، فما دلت الفطر السليمة والعقول المستقيمة وصدقتها الشرائع القويمة على أن كمال المخلوق مستفاد من كمال خالقه، فالرب تعالى متصف بالصفات العلى ومنها صفة الكلام اتصافا يليقه بذي الجلال والإكرام. فالإنسان متى ما عمر بالذكر اللسان فإنه يثقل بالأجور كفة الميزان، ويتقرب ويتودد إلى ربه الرحمن، ومتى ما ذنسه بضد ذلك من الفسوق والعصيان فقد اتبع خطوات الشيطان وتعرض لأسباب السخط والهوان. لذا يجب الحذر من آفات اللسان، فإن خطر اللسان عظيم، ولا نجاة من آفاته إلا بالنطق بالقول القويم والخير العميم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك واطلع على خطيئتك. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. توافرت الأخبار وتضافرت الآثار في التحذير مما يدنيه اللسان من الآفات والأخطار، من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد دخل عمر يوما على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يمد لسانه، فقال له عمر: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت إلا في الرجال متاجر وتاجره يعلو على كل تاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. فاجتهد يا أخي حفظك الله ورعاك في تطهير لسانك من هذه الآفات، واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، واستحي ممن هما عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما تلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أحق ما طهر الرجل لسانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.